إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الكرام، فرصة طيبة وساعة مباركة أن نلتقي في هذه الليلة في هذا الجامع المبارك، ونسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. إخواني الكرام، ما أذكر به نفسي وإخواني في هذه اللحظات وفي هذه الدقائق عن خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة وخصائص أهل السنة والجماعة إجمالا، فإن هذا الموضوع جدير بالعناية وجدير بالاهتمام وجدير بالتذكير، أن يتعرف الناس على معتقد أهل السنة والجماعة وعلى أصول أهل السنة والجماعة حتى يسلكوا هذا المسلك الذي هو مسلك الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم كما في حديث الافتراق أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية: الجماعة. فجدير بنا أن نتعرف وأن ندرس معتقد أهل السنة والجماعة حتى نسلك طريق الفرقة الناجية التي تنجو في الدنيا من البدع وتنجو من المحدثات وتنجو من الانحرافات، وفي الآخرة تنجو من عذاب الله عز وجل. فمن خصائص أهل السنة والجماعة صحة الاعتقاد، صحة الاعتقاد وسلامة التوحيد، والحرص على نشر العقيدة الصحيحة، على نشر العقيدة الصحيحة. فما أحراك يا عبد الله أن تحرص على تصحيح الاعتقاد؟ لأنك مسؤول في قبرك عن توحيدك، من ربك، ما معبودك، ومسؤول في عرصات القيامة عن توحيدك، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. والغرض والهدف من خلق الجن والإنس عبادة الله عز وجل، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والغرض من بعثة الأنبياء توحيد الله والدعوة إلى عبادة الله، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فجدير بك أن تعرف عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن ذلك الإيمان بالله، وهو الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، الإيمان بربوبيته سبحانه، وهو الاعتقاد أن الله سبحانه هو الرب الخالق المدبر لجميع الأمور، لا شريك له سبحانه في الخلق ولا في الإحياء ولا في الإماتة، وهو إفراده سبحانه بالخلق والملك والتدبير، وهو توحيد الله بأفعاله. وهذا التوحيد ما أنكره أحد، ومن أنكره فإنما أنكره في الظاهر مكابرة وعنادا، حتى كفار قريش ما أنكروا توحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. والثاني هو الإيمان بألوهيته سبحانه، وهو توحيد الله بأفعال العباد، وهو محض حق الله وخالص حق الله، كما قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لله حق لا يكون لغيره، ولغيره حق هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. فحق الله تعالى عبادته وحده لا شريك له، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا الحق تفضل الله تعالى به على عباده، فيجب أن نؤمن بألوهية الله وأنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. فلا يصح أن تصرف العبادة لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح فضلا عن غيرهم من المخلوقين. فلا تصرف العبادة لا للبدوي ولا للحسين ولا لعبد القادر ولا لعيدروس ولا لابن علوان ولا لحمد النين ولا غيره من الأموات، إنما تصرف لله. فادعوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بأسماء الله وصفاته، فأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل، على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي هذه الآية رد في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، رد على المشبهة والممثلة. ولا يجوز أن تشبه صفات الخالق بصفات المخلوق. ولهذا يقول الإمام ابن القيم: ولا نشبه ربنا بصفاته، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. ويقول القحطاني في نونيته: ولا نشبه ربنا بعباده، رب وعبد كيف يجتمعان؟ فالخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله. فأهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل، على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بالملائكة، فيؤمنون بالملائكة وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. خلقهم الله من نور، منهم الموكل بالوحي، منهم الموكل بالقطر، منهم الموكل بالنفخ في الصور، منهم الموكل بكتابة أعمال العباد، منهم الحفظة، منهم الموكلون بالأرحام، منهم ملائكة رحمة، منهم ملائكة العذاب، إلى غير ذلك، منهم خزنة النار، خزنة الجنة، وهكذا. يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله وأسكنه فسيح جنته، يقول: الواحد منا يمشي في موكب من الملائكة، ونحن لا نستشعر هذا. له معقبات من بين يديه ومن خلفه، أمامه وخلفه، وعن يمينه وعن شماله ملائكة. يقول: يمشي الواحد منا في موكب من الملائكة، حفظ من الله تعالى العبد. كذلك من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالكتب، فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن الله أنزل على رسله كتبا حجة على العالمين. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وهذه الكتب من التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، وخاتمها وناسخها محفوظ بحفظ الله وهو القرآن الكريم، محفوظ من عبث العابثين وزيغ المحرفين. قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالرسل، فيعتقد أهل السنة والجماعة أن الله بعث إلى خلقه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وهم بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية شيء، ولهذا قال سيدهم وخير صلى الله عليه وسلم: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وأمره الله تعالى أن يقول: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. والإيمان بالرسل إيمان مجمل وإيمان مفصل، إيمان مفصل بمن عرفنا اسمه منهم، وإيمان مجمل بمن لم نعرف اسمه منهم. قال الله تعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليه. وكذلك الملائكة نؤمن إيمانا مفصلا بمن عرفنا اسمه، وإيمانا مجملا بمن لم نعرف اسمه منهم. كذلك من أصول الإيمان ومعتقد أهل السنة والجماعة الإيمان باليوم الآخر، وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده، ليس بعده إلا نعيم، إما في دار النعيم أو في دار العذاب الأليم، إلا جنة أو نار. والإيمان باليوم الآخر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يشمل كل ما يكون بعد الموت، كل ما يكون بعد الموت فإنه داخل في الإيمان في اليوم الآخر، ما يكون في اليوم الآخر من الموت، عذاب القبر ونعيمه، البعث، المرور على الصراط، الميزان، الحوض، القنطرة، كل ذلك داخل في الإيمان في اليوم الآخر. كذلك من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالقدر خيره وشره، يؤمن أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن للقدر أربع مراتب: المرتبة الأولى مرتبة العلم، فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، فنؤمن بأن الله كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. المرتبة الثالثة المشيئة، فنؤمن بأن الله قد شاء كل ما في السماوات والأرض، لا يكون شيء إلا بمشيئته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأن للعبد مشيئة، لكن مشيئته تابعة لمشيئة الله، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، فنؤمن بأن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وهذه المراتب الأربع هي مراتب القدر، نظمها بعض العلماء بقوله: علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. ولا يصح ولا يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي. الاحتجاج بالقدر لا يحتج به على فعل المعاصي، إنما يحتج به على المصائب، يحتج بالقدر على المصائب ولا يحتج به على المعائب. من أصيب بمصيبة يقول: قدر الله ما شاء فعل، قدر الله علي كذا. لكن إنسان ما يصلي ينصح يذكر بالله قال قدر الله عليه ما يصلي، هذا كلام غير صحيح. لا يجوز الاحتجاج بالقدر، لأن الله تعالى جعل العبد مشيئة واختيار. الله تعالى بين للعبد طريق الخير وطريق الشر، إنا هديناه النجدين، بين له طريق الخير وطريق الشر. الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلا يحتج بالقدر على المعاصي. لو جاء شخص إلى هذا الشخص الذي يحتج بالقدر على المعاصي ويضربه ويقول له قدر الله علي أني أضربك، هل يرضى بهذا الاحتجاج؟ لا يرضى. وهكذا تجد الإنسان يبذل الأسباب، إذا أصابه مرض يذهب ويبحث وراء العلاج، يبذل الأسباب وهكذا. فلا يحتج بالقدر على المعايب، إنما يحتج بالقدر على المصائب. كذلك من أصول أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله، فهم يحبون أصحاب رسول الله كلهم، خلفاءه وأزواجه وسائر أصحابه، يشهدون بعدالتهم ويتولونهم ويترضون عليهم، ويعتقدون أن أفضلهم وأحقهم بالخلافة أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين. وأن ما جرى بين الصحابة فكلهم مجتهد مثاب، وخطأهم يغفره الوهاب. من عقيدة أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله، تحت مشيئة الله، إن شاء أن يغفر له ويدخله الجنة من غير سابق عذاب، وإن شاء عذبه بقدر جنايته ثم يكون مآله الجنة. يعتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، بخلاف معتقد أهل الضلال من الجهمية والكرامية والمرجئة. يؤمن أهل السنة والجماعة بكرامات الأولياء وما يجريه الله تعالى على أيدي الصالحين من عباده من الأمور الخارقة للعادة، والولي هو المؤمن التقي. قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيؤمن أهل السنة والجماعة بكرامات الأولياء، هذا معتقد ومدون في عقائد أهل السنة والجماعة. كذلك من عقائد أهل السنة والجماعة وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في المعروف، ويرون ذلك قربة ودينا، وإن جاروا وظلموا واستأثروا بالحظوظ الدنيوية لا يسبون ولا يطعن فيهم ولا يغشون ولا يؤلب عليهم ولا يخرجون عليهم، لا بقلب ولا بلسان ولا بسيف، بل ينصحون في السر. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول صلى الله عليه وسلم من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين ستكون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، منكرات واستئثار. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم. ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة في المعروف، وتسألون الله الذي لكم. وفي حديث سلمة الجعفي في صحيح مسلم قالوا يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ قال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنتم حملتم أمانة. وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وفي حديث أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي الحديث الآخر في الصحيحين: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. أين الخوارج من هذه الأحاديث الصريحة الواضحة البينة في هذا الباب العظيم؟ ولهذا قل أن تجد كتاب من كتب العقائد إلا وهذه العقيدة مدونة في كتب العقائد، وهي السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف وإن جاروا. يقول البعض: ألا ننصحهم؟ قلنا: نعم، النصيحة مطلوبة، بل هي من الدين، كما في حديث تميم الداري في صحيح مسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي الحديث الآخر: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من وله الله أمركم. لكن كيف تكون النصيحة لولاة الأمور؟ ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموضوع المهم بدون جواب، بل بيّن كما قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يعلم أمته من خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم من شر ما يعلمه لهم. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عياض بن غنم في كتاب السنة بن أبي عاصم: من أراد أن ينصح لذي سلطان صاحب السلطان فلا يبدع علانية، ولكن ليخلو به وينصحه، فإن قبل فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه. إذا لم يتمكن من الوصول إليه يكتب له رسالة، إذا لم يتمكن يكلم من يجد من المسؤولين، إذا لم يتمكن برئت ذمته وليس عليه شيء. من خصائص أهل السنة والجماعة الوسطية في الاعتدال في الاعتقاد وفي السلوك. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسط في أبواب العقائد، بين أهل البدع هم معتقد وسط، بين الخوارج وبين المرجئة وبين الروافض وبين النواصب وغيرهم من أهل البدع، أهل السنة والجماعة وسط، وسط. كذلك من خصائص أهل السنة والجماعة الاعتصام بالكتاب والسنة والاحتكام إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. من خصائص أهل السنة والجماعة الحرص على لزوم الجماعة، الحرص على لزوم الجماعة والتحذير من الخروج على ولاة الأمور وإن جاروا. هذا من خصائص أهل السنة والجماعة، يحرصون على لزوم الجماعة. ولهذا يقول تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي الحديث السابق: إن الله يرضى لكم ثلاثا، منها وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ويقول صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. أين أصحاب الجماعات المنحرفة والحزبيات الضالة والتنظيمات الإرهابية التي فرقت الشباب شيعا وأحزابا إخوانيا، تفرع عنها سرورية وقطبية وداعش والنصرة والقاعدة وكذلك التبليغ وغيرها من الفرق؟ ما الداعي لهذه الفرق؟ كلها هذه انحرفت عن الصراط المستقيم، انحرفت عن طريق السلف الصالح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الفرق: كلها هالكة إلا واحدة. سئل الشيخ ابن باز: هل تدخل التبليغ والإخوان؟ قال: نعم، هالكة إلا من سلك على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وليس معنى هذه الفرق الهالكة أن فيها ما تكون كافرة وفيها ما تكون مبتدعة، ليس معنى أن كلهم كفار. كذلك من خصائص أهل السنة والجماعة أنهم ليس لهم إمام معظم يأخذون بكل كلامه وبكل ما يقول ويدعون ما خالفه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو المعصوم عليه الصلاة والسلام. أهل السنة والجماعة يحرصون على اتباع السنة في أقوالهم وأفعالهم
ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم من وصاياه عند الاختلاف قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. تجد اختلافات جهمية وقدرية ومرجئة ورافضة وناصبة ومعتزلة، وهذا الزمان كما ذكرنا طوائف وفرق. ما المخرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي، إلزموا سنتي وطريقتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. تأكيد. لماذا؟ لأنك سوف تجد من يحاول أن يجرك إلى هذه الفرق، من يسحبك إلى هذه الطوائف، الإخواني يبغاك مع الإخوانية، والتبليغي مع التبليغي، وهكذا. هذه الفرق كل فرقة تزين منهجها وطريقتها لكي تجر الناس إلى هذه المستنقعات وإلى هذه الانحرافات والبدع، فأنت عليك أن تثبت على السنة. كذلك من منهج أهل السنة والجماعة تركهم الخصومات في الدين ومجانبة أهل البدع، تكون الخصومات والمجادلات بالباطل من منهج أهل السنة والجماعة وخصائصهم، أنهم لا يسمون بغير الإسلام والسنة، فهم أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل الحديث، كلها فرقة واحد. أما أهل البدع فهم أسماء شتى وفرق مختلفة، بل كل فرقة تنشطر منها فرق، وكل طائفة تكفر الأخرى. المعتزلة يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله انشطرت منها أكثر أو قرابة 20 فرقة، وهكذا الخوارج فرق متعددة منها، والرافضة انشطرت منها فرق، وهكذا الإخوانية انشطرت منها فرق. أما أهل السنة والجماعة فهم جماعة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. من منهجه وخصائص أهل السنة والجماعة حرصهم على نشر العقيدة الصحيحة ومنهج السلف الصالح. أما أهل البدع فلا يحرصون على نشر العقيدة، لا يحرصون على نشر مذهب أهل السنة والجماعة. من خصائص أهل السنة والجماعة محبة بعضهم لبعض، متحابين فيما بينهم، كما قال الله تعالى عن صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهل والحمى. انظر إلى حال الصحابة، انظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته، حثهم على المحبة، إبعادهم عن كل ما يسبب الضغينة والشحناء. يقول لهم: لا تحاسدوا، لا تباغضوا، لا تدابروا، لا تنادشوا، وكونوا عباد الله إخوانا. يقول تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالإنسان وأهل السنة يكونوا متحابين، متعاونين، متآلفين. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الواسطية بعد أن ذكر المعتقدات، معتقدات أهل السنة والجماعة، ذكر في آخر الكتاب: قالوا من أخلاق أهل السنة والجماعة أنهم يأمرون بالمحبة والتخلق بالأخلاق الحسنة، ويأمرون بالعدل، ثم ذكر: ويأمرون بالوفاء بالعهود، ثم ذكر الأخلاق والآداب التي يتصف بها أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هم قدوة حسنة للمجتمع في أخلاقهم، في تعاملهم. اقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأوا السيرة، كيف كان مع أصحابه، كيف كان مع أهله، كيف كان مع زوجاته، كيف كان مع جيرانه. هكذا منهج أهل السنة والجماعة، عقيدة واتباع وأخلاق، هكذا ينبغي للمسلم. كذلك السني السلفي من هو على منهج أهل السنة والجماعة عليه أن يحذر من البدع، وأن يحذر من أهل البدع. أما أن يدعي أنه على السنة لكن كل هذه الطوائف ببدعها وانحرافاتها يرى أنها كلها تعمل الإسلام، وكل على كما يكون على ثغر، وهكذا يميعون هذه القضية. لا، الحق واحد والصراط واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، يقول الله تعالى: ولا تتبعوا السبل. قال مجاهد: السبل هي البدع والشبهات والمحدثات. في كل ركعة ندعو بدعاء اهدنا الصراط المستقيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا أعظم دعاء، لأنك تدعو به في كل ركعة الصراط المستقيم، الطريق القويم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أولئك هم المنعم عليهم. فعلينا أن نسلك هذا المسلك وأن نحرص على اتباع السنة، فإنه يأتي زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، وهم الغرباء كما قال صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس أو يصلحون ما أفسد الناس. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لمرضاته، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الكرام، فرصة طيبة وساعة مباركة أن نلتقي في هذه الليلة في هذا الجامع المبارك، ونسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. إخواني الكرام، ما أذكر به نفسي وإخواني في هذه اللحظات وفي هذه الدقائق عن خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة وخصائص أهل السنة والجماعة إجمالا، فإن هذا الموضوع جدير بالعناية وجدير بالاهتمام وجدير بالتذكير، أن يتعرف الناس على معتقد أهل السنة والجماعة وعلى أصول أهل السنة والجماعة، حتى يسلكوا هذا المسلك الذي هو مسلك الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم كما في حديث الافتراق أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية: الجماعة. فجدير بنا أن نتعرف وأن ندرس معتقد أهل السنة والجماعة حتى نسلك طريق الفرقة الناجية التي تنجو في الدنيا من البدع، وتنجو من المحدثات، وتنجو من الانحرافات، وفي الآخرة تنجو من عذاب الله عز وجل. فمن خصائص أهل السنة والجماعة صحة الاعتقاد، صحة الاعتقاد وسلامة التوحيد، والحرص على نشر العقيدة الصحيحة، على نشر العقيدة الصحيحة. فما أحراك يا عبد الله أن تحرص على تصحيح الاعتقاد؟ لأنك مسؤول في قبرك عن توحيدك، من ربك، ما معبودك، ومسؤول في عرصات القيامة عن توحيدك، ماذا كنتم تعبدون، وماذا أجبتم المرسلين. والغرض والهدف من خلق الجن والإنس عبادة الله عز وجل، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والغرض من بعثة الأنبياء توحيد الله والدعوة إلى عبادة الله، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فجدير بك أن تعرف عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن ذلك الإيمان بالله، وهو الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، الإيمان بربوبيته سبحانه، وهو الاعتقاد أن الله سبحانه هو الرب الخالق المدبر لجميع الأمور، لا شريك له سبحانه في الخلق ولا في الإحياء ولا في الإماتة، وهو إفراده سبحانه بالخلق والملك والتدبير، وهو توحيد الله بأفعاله. وهذا التوحيد ما أنكره أحد، ومن أنكره فإنما أنكره في الظاهر مكابرة وعنادا، حتى كفار قريش ما أنكروا توحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. والثاني هو الإيمان بألوهيته سبحانه، وهو توحيد الله بأفعال العباد، وهو محض حق الله وخالص حق الله، كما قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لله حق لا يكون لغيره، ولغيره حق، هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. فحق الله تعالى عبادته وحده لا شريك له، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا الحق تفضل الله تعالى به على عباده، فيجب أن نؤمن بألوهية الله وأنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. فلا يصح أن تصرف العبادة لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح فضلا عن غيرهم من المخلوقين. فلا تصرف العبادة لا للبدوي ولا للحسين ولا لعبد القادر ولا لعيدروس ولا لابن علوان ولا لحمد النيل ولا غيره من الأموات، إنما تصرف لله. فادعوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بأسماء الله وصفاته، فأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل، على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي هذه الآية رد في قوله تعالى ليس كمثله شيء، رد على المشبهة والممثلة، ولا يجوز أن تشبه صفات الخالق بصفات المخلوق. ولهذا يقول الإمام ابن القيم: ولا نشبه ربنا بصفاته، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. ويقول القحطاني في نونيته: ولا نشبه ربنا بعباده، رب وعبد كيف يجتمعان؟ فالخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله. فأهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل، على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بالملائكة، فيؤمنون بالملائكة وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. خلقهم الله من نور، منهم الموكل بالوحي، منهم الموكل بالقطر، منهم الموكل بالنفخ في الصور، منهم الموكل بكتابة أعمال العباد، منهم الحفظة، منهم الموكلون بالأرحام، منهم ملائكة رحمة، منهم ملائكة عذاب، إلى غير ذلك، منهم خزنة النار، خزنة الجنة، وهكذا. يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله وأسكنه فسيح جنته، يقول: الواحد منا يمشي في موكب من الملائكة ونحن لا نستشعر هذا، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، أمامه وخلفه، وعن يمينه وعن شماله ملائكة. يقول: يمشي الواحد منا في موكب من الملائكة، حفظ من الله تعالى العبد. كذلك من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالكتب، فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن الله أنزل على رسله كتبا حجة على العالمين. قال تعالى: لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وهذه الكتب من التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، وخاتمها وناسخها محفوظ بحفظ الله وهو القرآن الكريم، محفوظ من عبث العابثين وزيغ المحرفين. قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالرسل، فيعتقد أهل السنة والجماعة أن الله بعث إلى خلقه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وهم بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية شيء، ولهذا قال سيدهم وخيرهم صلى الله عليه وسلم: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وأمره الله تعالى أن يقول: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. والإيمان بالرسل إيمان مجمل وإيمان مفصل، إيمان مفصل بمن عرفنا اسمه منهم، وإيمان مجمل بمن لم نعرف اسمه منهم. قال الله تعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وكذلك الملائكة نؤمن إيمانا مفصلا بمن عرفنا اسمه، وإيمانا مجملا بمن لم نعرف اسمه منهم. كذلك من أصول الإيمان ومعتقد أهل السنة والجماعة الإيمان باليوم الآخر، وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده، ليس بعده إلا نعيم، إما في دار النعيم أو في دار العذاب الأليم، إلا جنة أو نار. والإيمان باليوم الآخر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يشمل كل ما يكون بعد الموت، كل ما يكون بعد الموت فإنه داخل في الإيمان في اليوم الآخر، ما يكون في اليوم الآخر من الموت، عذاب القبر ونعيمه، البعث، المرور على الصراط، الميزان، الحوض، القنطرة، كل ذلك داخل في الإيمان في اليوم الآخر. كذلك من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالقدر خيره وشره، يؤمن أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن للقدر أربع مراتب: المرتبة الأولى مرتبة العلم، فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، فنؤمن بأن الله كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. المرتبة الثالثة المشيئة، فنؤمن بأن الله قد شاء كل ما في السماوات والأرض
لا يكون شيء إلا بمشيئته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن للعبد مشيئة لكن مشيئته تابعة لمشيئة الله، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، فنؤمن بأن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وهذه المراتب الأربع هي مراتب القدر، نظمها بعض العلماء بقوله: علم، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. ولا يصح ولا يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي. الاحتجاج بالقدر لا يحتج به على فعل المعاصي، إنما يحتج به على المصائب. يحتج بالقدر على المصائب ولا يحتج به على المعائب. من أصيب بمصيبة يقول: قدر الله ما شاء فعل، قدر الله علي كذا. لكن إنسان ما يصلي ينصح يذكر بالله قال: قدر الله علي ما يصلي، هذا كلام غير صحيح. لا يجوز الاحتجاج بالقدر، لأن الله تعالى جعل للعبد مشيئة واختيار. الله تعالى بين للعبد طريق الخير وطريق الشر: إنا هديناه النجدين، بينا له طريق الخير وطريق الشر. الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلا يحتج بالقدر على المعاصي. لو جاء شخص إلى هذا الشخص الذي يحتج بالقدر على المعاصي ويضربه ويقول له: قدر الله علي أني أضربك، هل يرضى بهذا الاحتجاج؟ لا يرضى. وهكذا تجد الإنسان يبذل الأسباب، إذا أصابه مرض يذهب ويبحث وراء العلاج، يبذل الأسباب. وهكذا فلا يحتج بالقدر على المعايب، إنما يحتج بالقدر على المصائب. كذلك من أصول أهل السنة والجماعة عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله، فهم يحبون أصحاب رسول الله كلهم، خلفاءه وأزواجه وسائر أصحابه، يشهدون بعدالتهم ويتولونهم ويترضون عليهم، ويعتقدون أن أفضلهم وأحقهم بالخلافة أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين. وأن ما جرى بين الصحابة فكلهم مجتهد مثاب، وخطأهم يغفره الوهاب. من عقيدة أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله، تحت مشيئة الله، إن شاء أن يغفر له ويدخله الجنة من غير سابق عذاب، وإن شاء عذبه بقدر جنايته ثم يكون مآله الجنة. يعتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، بخلاف معتقد أهل الضلال من الجهمية والكرامية والمرجئة. يؤمن أهل السنة والجماعة بكرامات الأولياء وما يجريه الله تعالى على أيدي الصالحين من عباده من الأمور الخارقة للعادة، والولي هو المؤمن التقي. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيؤمن أهل السنة والجماعة بكرامات الأولياء، هذا معتقد ومدون في عقائد أهل السنة والجماعة. كذلك من عقائد أهل السنة والجماعة وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في المعروف، ويرون ذلك قربة ودينا، وإن جاروا وظلموا واستأثروا بالحظوظ الدنيوية لا يسبون ولا يطعن فيهم ولا يغشون ولا يؤلب عليهم ولا يخرجون عليهم لا بقلب ولا بلسان ولا بسيف، بل ينصحون في السر. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين: ستكون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، منكرات واستئثار. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم. ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة في المعروف، وتسألون الله الذي لكم. وفي حديث سلمة الجعفي في صحيح مسلم قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنتم حملتم أمانة. وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وفي حديث أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي الحديث الآخر في الصحيحين: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. أين الخوارج من هذه الأحاديث الصريحة الواضحة البينة في هذا الباب العظيم؟ ولهذا قل أن تجد كتاب من كتب العقائد إلا وهذه العقيدة مدونة في كتب العقائد، وهي السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف وإن جاروا. يقول البعض: ألا ننصحهم؟ قلنا: نعم، النصيحة مطلوبة، بل هي من الدين، كما في حديث تميم الداري في صحيح مسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي الحديث الآخر: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من وله الله أمركم. لكن كيف تكون النصيحة لولاة الأمور؟ ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموضوع المهم بدون جواب، بل بيّن كما قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يعلم أمته من خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم من شر ما يعلمه لهم. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عياض بن غنم في كتاب السنة بن أبي عاصم: من أراد أن ينصح لذي سلطان صاحب السلطان فلا يبدع علانية، ولكن ليخلو به وينصحه، فإن قبل فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه. إذا لم يتمكن من الوصول إليه يكتب له رسالة، إذا لم يتمكن يكلم من يجد من المسؤولين، إذا لم يتمكن برئت ذمته وليس عليه شيء. من خصائص أهل السنة والجماعة الوسطية في الاعتدال في الاعتقاد وفي السلوك. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسط في أبواب العقائد، بين أهل البدع هم معتقد وسط، بين الخوارج وبين المرجئة وبين الروافض وبين النواصب وغيرهم من أهل البدع، أهل السنة والجماعة وسط، وسط. كذلك من خصائص أهل السنة والجماعة الاعتصام بالكتاب والسنة والاحتكام إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. من خصائص أهل السنة والجماعة الحرص على لزوم الجماعة، الحرص على لزوم الجماعة والتحذير من الخروج على ولاة الأمور وإن جاروا. هذا من خصائص أهل السنة والجماعة، يحرصون على لزوم الجماعة. ولهذا يقول تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي الحديث السابق: إن الله يرضى لكم ثلاثا منها: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ويقول صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. أين أصحاب الجماعات المنحرفة والحزبيات الضالة والتنظيمات الإرهابية التي فرقت الشباب شيعا وأحزابا إخوانيا، تفرع عنها سرورية وقطبية وداعش والنصرة والقاعدة وكذلك التبليغ وغيرها من الفرق؟ ما الداعي لهذه الفرق؟ كلها هذه انحرفت عن الصراط المستقيم، انحرفت عن طريق السلف الصالح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الفرق كلها هالكة إلا واحدة. سئل الشيخ ابن باز هل تدخل التبليغ والإخوان؟ قال نعم هالكة إلا من سلك على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وليس معنى هذه الفرق الهالكة أن فيها ما تكون كافرة وفيها ما تكون مبتدعة، ليس معنى أن كلهم كفار. كذلك من خصائص أهل السنة والجماعة أنهم ليس لهم إمام معظم يأخذون بكل كلامه وبكل ما يقول ويدعون ما خالفه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو المعصوم عليه الصلاة والسلام. أهل السنة والجماعة يحرصون على اتباع السنة في أقوالهم وأفعالهم، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم من وصاياه عند الاختلاف قال وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، تجد اختلافات جهمية وقدرية ومرجعة ورافضة وناصبة ومعتزلة، وهذا الزمان كما ذكرنا طوائف وفرق. ما المخرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي، إلزموا سنتي وطريقتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. تأكيد، لماذا؟ لأنك سوف تجد من يحاول أن يجرك إلى هذه الفرق، من يسحبك إلى هذه الطوائف، الإخواني يبغاك مع الإخوانية والتبليغي مع التبليغي وهكذا. هذه الفرق كل فرقة تزين منهجها وطريقتها لكي تجر الناس إلى هذه المستنقعات وإلى هذه الانحرافات والبدع، فأنت عليك أن تثبت على السنة. كذلك من منهج أهل السنة والجماعة تركهم الخصومات في الدين ومجانبة أهل البدع، تكون الخصومات والمجادلات بالباطل. من منهج أهل السنة والجماعة وخصائصهم أنهم لا يسمون بغير الإسلام والسنة، فهم أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل الحديث كلها فرقة واحد. أما أهل البدع فهم أسماء شتى وفرق مختلفة، بل كل فرقة تنشطر منها فرق، وكل طائفة تكفر الأخرى. المعتزلة يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله انشطرت منها أكثر أو قرابة 20 فرقة، وهكذا الخوارج فرق متعددة منها، والرافضة انشطرت منها فرق، وهكذا الإخوانية انشطرت منها فرق. أما أهل السنة والجماعة فهم جماعة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. من منهجه وخصائص أهل السنة والجماعة حرصهم على نشر العقيدة الصحيحة ومنهج السلف الصالح. أما أهل البدع فلا يحرصون على نشر العقيدة، لا يحرصون على نشر مذهب أهل السنة والجماعة. من خصائص أهل السنة والجماعة محبة بعضهم لبعض، متحابين فيما بينهم، كما قال الله تعالى عن صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهل والحمى. انظر إلى حال الصحابة، انظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته، حثهم على المحبة، إبعادهم عن كل ما يسبب الضغينة والشحناء، يقول لهم لا تحاسدوا، لا تباغضوا، لا تدابروا، لا تنادشوا، وكونوا عباد الله إخوانا. يقول تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالإنسان وأهل السنة يكونون متحابين، متعاونين، متآلفين. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الواسطية بعد أن ذكر المعتقدات معتقدات أهل السنة والجماعة ذكر في آخر الكتاب قالوا من أخلاق أهل السنة والجماعة أنهم يأمرون بالمحبة والتخلق بالأخلاق الحسنة ويأمرون بالعدل ثم ذكر ويأمرون بالوفاء بالعهود، ثم ذكر الأخلاق والآداب التي يتصف بها أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هم قدوة حسنة للمجتمع في أخلاقهم في تعاملهم. اقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأوا السيرة كيف كان مع أصحابه، كيف كان مع أهله، كيف كان مع زوجاته، كيف كان مع جيرانه. هكذا منهج أهل السنة والجماعة، عقيدة واتباع وأخلاق، هكذا ينبغي للمسلم. كذلك السني السلفي من هو على منهج أهل السنة والجماعة عليه أن يحذر من البدع، وأن يحذر وأن يحذر من أهل البدع. أما أن يدعي أنه على السنة لكن كل هذه الطوائف ببدعها وانحرافاتها يرى أنها كلها تعمل الإسلام، وكل على كما يكون على ثغر، وهكذا يميعون هذه القضية. لا، الحق واحد والصراط واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، يقول الله تعالى، ولا تتبعوا السبل. قال مجاهد: السبل هي البدع والشبهات والمحدثات. في كل ركعة ندعو بدعاء اهدنا الصراط المستقيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا أعظم دعاء، لأنك تدعو به في كل ركعة، الصراط المستقيم الطريق القويم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أولئك هم المنعم عليهم. فعلينا أن نسلك هذا المسلك وأن نحرص على اتباع السنة، فإنه يأتي زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، وهم الغرباء كما قال صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو يصلحون ما أفسد الناس. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لمرضاته، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.